لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه نشرة للأخبار يقرأها حسين سعيد. أدت سلسلة من الانفجارات بسيارات مفخخة اليوم في بغداد إلى وقوع أكثر من 100 قتيل وإلى جرح نحو 162 آخرين. وأعلن بيان نشر على موقع إلكتروني يستخدم عادة من قبل تنظيم القاعدة في العراق وزعيمه أبو مصعب الزرقاوي، أعلن أن الهجمات نفذت للانتقام لأولئك الذين قتلتهم القوات الأمريكية والعراقية في مدينة تل عفر. مزيد من التفاصيل في تقرير نبيل الحيدري من بغداد.
سلسلة الانفجارات الكبيرة والمتتالية التي شهدتها بغداد هذا اليوم ابتدأت بانفجار سيارة مفخخة في منطقة ساحة العروبة في مدينة الكاظمية، وراح ضحيتها عشرات من العمال والشغيلة الفقراء الذين اعتادوا التواجد في المصدر بانتظار فرصة عمل يومية منذ ساعات الصباح الباكر.
البنا هنا مقطوع بالنص مقطوع
هنا
خلفه ويا هنا بالنص مقطوع الخلف هنا لقيته مقطوع بالنص.
فقد تلا حادث الكاظمية عدة انفجارات لسيارات مفخخة أو عبوات ناسفة أخرى في مناطق سكنية مختلفة من بغداد. فقد انفجرت سيارة مفخخة أيضا في منطقة الشعلة وفي حي العدل ومدينة الحرية وشارع المرور السريع قرب قناة الجيش والأعظمية قرب كلية الإدارة والاقتصاد وبغداد الجديدة ومنطقة علاوي الحلة. وقد شهدت شوارع بغداد نهار اليوم الأربعاء وبعد سلسلة الانفجارات انتشارا واستنفارا لقوات الجيش والشرطة العراقية ودوريات القوات متعددة الجنسية، حيث أقيمت نقاط تفتيش متعددة خشية حدوث المزيد من هذه الانفجارات. ومع أن الأعداد النهائية للضحايا من قتلى وجرحى لم يتسن إجمالها، فإن سلسلة الانفجارات التي شهدتها بغداد هذا اليوم يمكن اعتبارها الأعنف في عددها وعدد الضحايا الذين سقطوا جراءها منذ أشهر، ويراها البعض تصعيدا للعنف الذي تقوده قوى مسلحة وإرهابية. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في كلمته التي افتتح بها قمة الأمم المتحدة في نيويورك اليوم إن آمال مليارات البشر تعتمد على تعهدات الأمم المتحدة بمحاربة الفقر والمرض والظلم، موضحا إن إصلاح الأمم المتحدة يعد بداية جيدة، لكنه ذكر بأن الخلافات الحادة أعاقت المزيد من التقدم. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقر صيغة الإعلان الخاص بالتنمية وحقوق الإنسان والإرهاب والأمن الدولي تمهيدا لإعلانها من قبل القمة اليوبيلية للأمم المتحدة. وأشار الأمين العام كوفي أنان في تصريح صحفي لأن الوثيقة ليست مثالية، لكنه اعتبرها تشكل قاعدة بإمكان الدول الأعضاء 191 العمل على أساسها.
It has been difficult, but I think it is. كان ذلك صعبا، لكني أعتقد إنه يمثل نجاحا. لقد حصلنا على وثيقة جيدة، إنها لا تتضمن كل ما نريده، ولكن بإمكاننا أن نؤسس عليها، وأنا أعتقد إن بإمكاننا أن نؤسس عليها، كما أعتقد إن بإمكاننا عمل المزيد مع وجودها.
ودعا الرئيس الأمريكي في كلمته الموجهة إلى القمة العالمية اليوم الأمم المتحدة إلى أن تصلح نفسها، وإلا فإنها ستخسر احترام العالم. وشدد الرئيس الأمريكي على القول إن الأمر يرجع إلى أعضاء المنظمة الدولية للشروع في عملية الإصلاح، وأوضح قوله:
إذا كانت الدول الأعضاء راغبة في أن تحترم الأمم المتحدة، أن تكون محترمة وفعالة، فعليهم البدء في البرهنة على إنها جديرة بالاحترام.
يشار إلى أن الدورة اليوبيلية وهي 60 ستستمر 3 أيام في مقر الأمم المتحدة، وستكون إحدى أهم القمم في التاريخ، إذ يشارك فيها نحو 160 من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات، من بينهم الرئيس العراقي جلال طالباني الذي من المقرر أن يلقي كلمة العراق في القمة مساء يوم غد الخميس. يواصل نحو 128 من مجموع نحو 500 معتقل في قاعدة غوانتانامو إضرابا عن الطعام منذ 8 من آب الماضي احتجاجا على عدم تحديد أجل لاعتقالهم. وقال المتحدث العسكري في المعتقل جوستون بيهرنز في ساعة متقدمة من مساء الثلاثاء إن 18 من المضربين نقلوا إلى المستشفى وقد أجبروا على تناول مواد مغذية. يشار إلى أن معتقل غوانتانامو الذي افتتح في كانون الثاني 2002 إثر الحرب التي أطاحت نظام طالبان في أفغانستان في أعقاب هجمات 11 من أيلول الإرهابية يضم المعتقل سجناء من نحو 40 بلدا. وتقول الولايات المتحدة أن سجناء غوانتانامو لا يمكنهم أن يتمتعوا بالحقوق التي يتمتع بها السجناء الآخرين في الولايات المتحدة لأنهم اعتقلوا خارج الأراضي الأمريكية، ومن هنا فإن للولايات المتحدة الحق في احتجازهم دون تحديد مدة محددة. أعلن فيكتور تشيركاسوف مدير هيئة الرقابة على المخدرات في روسيا أن مؤسسته ستفتتح مكتبا لها في العاصمة الأفغانية كابول العام المقبل للتعاون مع الجانب الأفغاني لمنع التهريب المتزايد للمخدرات من أفغانستان إلى روسيا. بهذا نصل وياكم إلى ختام النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
نرحب بمستمعي إذاعة العراق الحر في مستهل ساعة أخرى من بثنا اليومي، وتتضمن تقارير محلية من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى. نبدأ من بغداد، حيث أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية الدكتور حسين الشهرستاني في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده يوم الأربعاء مع نائب رئيس لجنة صياغة الدستور فؤاد معصوم، أكد أن مسودة الدستور جاهزة بكل تفاصيلها وبصيغتها النهائية وسلمت إلى ممثلي الأمم المتحدة لطبعها. أحمد الزبيدي حضر المؤتمر وسجل لنا جانبا منه.
قد أنجزنا كافة التعديلات الصياغية فيما يتعلق بمسودة الدستور العراقي الدائم الذي سيطرح على الشعب العراقي في 15/10 في استفتاء عام حر ليقول كلمته النهائية. الدستور نشرته كثير من وسائل الإعلام والصحف ووزع، ولكن النسخة الأخيرة المصححة لغويا سلمت للأمم المتحدة هذا اليوم، والآن تطبع ب5 ملايين نسخة وستوزع على الشعب العراقي في مختلف مناطق العراق.
وحول التغييرات الأخيرة التي أجريت على مسودة الدستور قال الشهرستاني:
لاطلاع الشعب على بعض التغييرات التي حدثت على المسودة التي قرأت في الجمعية الوطنية في يوم 28 آب، واعتبرت هي النسخة الرسمية باستثناء إجراء بعض التعديلات البسيطة عليها، وقد انتهينا من هذه التعديلات. تنحصر في 5 موارد. المورد الأول هو في المادة الثالثة، فالمادة الثالثة الآن تقرأ بالشكل الآتي: العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الإسلامي وعضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها. المادة 44 في تلك المسودة غير النهائية التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الآن حذفت. المادة 108 المتعلقة بالمياه عدلت إلى الشكل التالي: ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق وفقا للقوانين والأعراف الدولية. هذا هو النص في الصلاحيات الاختصاصية للحكومة الاتحادية. أما في المادة 110 المتعلقة بالصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، أي أن هذه السياسات توضع بالتشاور والاشتراك بين الحكومة الاتحادية والإقليمية. النص المتعلق بالموارد المائية تقرأ كما يلي: رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها وينظم ذلك بقانون.
يعني كلمة الرئيسة تحولت إلى الداخلية.
يعني الحقيقة لو تقارنون النصوص شوفها مجرد تعديلات لغوية بسيطة، يعني ما تتجاوز كلمة وكلمتين. وأضيفت مادة جديدة، المادة 135 تقرأ كما يلي: يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى.
من ناحيته أشار نائب رئيس لجنة صياغة الدستور فؤاد معصوم إلى أن الموقف القانوني لهذه التغييرات هو سليم على حد تعبيره.
بالنسبة إلى الصياغة، القراءة، قانون إدارة الدولة يكلف الجمعية الوطنية بإعداد الدستور وقد أعد، وهذه الصياغات لا تزال هي باقية إلا كما أشرنا بعض النقاط غير الجوهرية، ولكن إذا صار اجتماعات على كل كلمة على هذه الكلمة بدل هذه الكلمة، حذف الواو، إضافة الواو، فهي عادة ليس هناك حاجة إلى ضرورة اجتماع لمثل هذه التعديلات، حتى أن النص القانوني عندما يصوت عليه يحول إلى لجنة الصياغة لصياغتها، فهي مسألة طبيعية ليس هناك. وثم بالنسبة إلى الجامعة العربية، هذا الموضوع كان كما أشرت في أول اجتماعات اللجنة الدستورية، كان هذا الموضوع من ضمن الطروحات والاختيارات.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد، حيث كان مراسلنا نبيل الحيدري في موقع حادث التفجير الإرهابي في ساحة العروبة في الكاظمية، والتقط أصوات بعض المواطنين المتواجدين في موقع الحادث، إضافة إلى تفاصيل أخرى عن 10 انفجارات شهدتها بغداد هذا اليوم. لنستمع إلى تقرير نبيل.
ناهز عدد الانفجارات التي شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة بغداد حتى ظهيرة هذا اليوم الأربعاء 10 انفجارات، كان أغلبها تفجيرا لسيارات مفخخة متوقفة أو بواسطة انتحاريين أو عبوات ناسفة مزروعة في بعض الشوارع وعند نقاط التفتيش التي أقامتها القوات العراقية.
سيارة مفخخة جاءت، سيطرة تفتيش، وقفنا السيارة نريد نفتشها قبل نفتش الفجرات فجرها.
وتميزت عملية إعدام مجموعة من العراقيين في منطقة التاجي شمال بغداد بأداء نوعي مميز، حيث قام عدد من المسلحين المنتحلين لصفة قوات الجيش العراقي بملابسهم وسياراتهم بإعدام 17 عراقيا تم جمعهم من بيوتهم.
تاجي مسوي المشكلة، لابسين ملابس زي الجيش الوطني وداخلين عليهم في التاجي، عليهم يحصلون بها حصد، خسائر كثيرة.
ساحة العروبة في الكاظمية والمعروفة بالمصدر، حيث يعرض مئات من العمال اليوميين قوة عملهم للأجر اليومي، وهم في الغالب من ضواحي بغداد أو المحافظات الجنوبية، ويشغل أكثرهم أبنية متداعية مطلة على ساحة العروبة التي شهدت صباح هذا اليوم انفجار سيارة مفخخة من نوع فوكس فاجن برازيلي زرقاء كانت متوقفة عند منطقة التجمع اليومي للعمال، أدى إلى سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى من العمال. شهود العيان يروون جزءا من مشهد المأساة.
أنا أخواني ستة، واحد هسه منا ماكو، أنا رايح أقول له أن هسه هن يسمعوني يخلصون، رايح أسأل الناس لي ماخذ غراض وامشي، جايين نشتغل كنا محافظات، هاي العمال اللي قاعدة تموت. مرة هاي الحادث مر ورا ما مرة، والأمريكان ورا 5 دقائق، دقيقتين ماك أزيد من 5 دقائق ماكو، سيارة برازيلي زرقة وقفت بركن مال المصنع وهي كثرة العمال، ورا دقيقتين ورا ما جزوا ثار.
هي السيارة نفسها الانفجارات برازيلي زرقة،
نفسها الانفجارات، وفجرت 8 سيارات غيرها، وحدة بهبهان والأخر صغار، وكي كي أجرناها عود نريد نصعد فيها بالماء بنص المصنع المجرد.
سيارات الإسعاف والشرطة والسيارات المدنية نقلت الضحايا إلى المستشفيات القريبة التي ضاقت بعددهم، فيما شهدنا عددا من المواطنين وهم يجمعون أشلاء الضحايا وبقايا الجثث المحترقة أو الممزقة في أكياس كبيرة، وتقوم سيارات الدفاع المدني بإزالة هياكل السيارات المحترقة نتيجة الحادث وإزالة بقايا الركام، فيما لم تزل بعض بقايا الجثث على واجهات الأبنية القريبة من الحادث فقد تشظت بفعل الانفجار واستقرت على الواجهات وسطوح البيوت.
القتلى بـ500 قتيل وجرحى، الله هل يلمون هاي العمال يلمون بها قواسين، صبحتين الشارع معلق على وجه العمارات والبنادق، بس الرجلين جلود الروس فوق البنادق لقوها من قوة الانفجار. بالسبعة ضبط صار الانفجار.
زين هاي العالم اللي جاي ما متغربة من المحافظات، عمال على باب الله، هارق بطل سهلة ما حد ما يدري بيها، اعمار البصر جايين على باب الله، زين دولة شنو ذنبهم العالم؟ هذول العالم شنو ذنبهم؟ بس بنعرفها.
مصدر مال عمال، وانا احكي لك مصدر مال عمال، انا خلفه هنا اجي اخذ عمال، مصدر مال عمال، يجون العمال بالستة ونص
ستة.
يعني أكثر من 400 عامل. زين هاي 400 عامل غير كسب محافظات
يعني هم يقولون
موجة العنف التفجيري هذا اليوم بدت تصعيدا نوعيا خطيرا يقرأه البعض تحديا وإعلانا عن الوجود، فيما يجده البعض الآخر رد فعل من قبل القوى المسلحة للعمليات العسكرية في تلعفر، فيما يرى الآخر أن مثل هذه الأعمال تعبير عن الإفلاس السياسي والفكري لأصحابها. وزير المجتمع المدني علاء الصافي:
يعني هذا الإفلاس السياسي اللي وصلوا له أنه ماكو قدامه غير يقتل الأبرياء من الشعب العراقي، ولا قتل أمريكي ولا دمر مؤسسة ولا دمر إسرائيلي، وإنما قتل أبناء الشعب العراقي.
ولكن السؤال الذي يحاصر العراقيين وهم لا يكادون يرون لجروحهم شفاء ولا ينعمون بأيام هادئة، أن لماذا هذا الاستهداف الدموي للمدنيين العزل؟ ولماذا تتحول أجساد الرجال والنساء والأطفال الأبرياء إلى عناوين ومحتوى لرسائل الموت والقتل اليومي؟ نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
يا ناس اخذوني لبلادي، ما اقدر على الفراق، قلبي جرح وينادي، وينك يا وطن مشتاق.
نرجع يا وطن كلنا، فضلك دافي ويلمنا.
ونبدأ الآن سيدتي وسادتي ملف المحافظات العراقية من إذاعة العراق الحر. فننتقل أولا إلى أربيل، حيث عقدت اللجنة الدستورية المختصة بإعداد مسودة دستور إقليم كردستان عقدت أولى جلساتها لمناقشة هذه المسودة. وأوضح رئيس اللجنة الدستورية فرسد أحمد لمراسلنا عبد الحميد زيباري أن مهمة اللجنة هي إعادة النظر في هذه المسودة على ضوء التطورات التي حدثت في العراق مؤخرا، إذ قال:
يكون دور هذه اللجنة كما ذكرت هو إعادة النظر في صياغات مشروع الدستور المعد مسبقا على ضوء مشروع الدستور العراقي وعلى ضوء تطورات الأوضاع التي جرت على العراق وعلى ضوء ما يريدنا من مقترحات خاصة بالمواطنين أو بالمنظمات المجتمع المدني والجهات الأخرى. وآلية العمل بالنسبة لهذه اللجنة أن اللجنة ستعقد أسبوعيا جلستين ستتخللها أيام فراغ أو استراحة، ليس بالمعنى التقليدي بل بالمعنى أنه أعضاء اللجنة يتسنى لهم الاتصال بالذين لهم آراء بخصوص الموضوع سواء من الأكاديميين أو من الخبراء أو ممثلي المجتمع المدني. هل سيكون هناك سقف زمني لإنهاء هذه المسودة؟ لم يكن هناك سقف محدد، بس ما أتوقعه أن عمل اللجنة سيستغرق حوالي أشهر لكون المسودة معدة مسبقا، وإن مهمة اللجنة هي إعادة النظر فيها وليس كتابة مشروع دستور جديد. خلال كتابة الدستور العراقي جرت ندوات عديدة حول هذه المسودة، هل سيحدث نفس الشيء حول مسودة دستور كردستان في إقليم؟ نفس الشيء، وستنشر المسودة في سائل الإعلام وفي الصحف المحلية وتتوزع على منظمات المجتمع المدني، وستكون هناك نقاشات علنية وشفافة وصريحة حول الموضوع، كما أن المسودة ستعرض بعد ذلك على برلمان كردستان وكذلك في استفتاء شعبي، إلا أن موعد الاستفتاء لم يحدد.
ومن جانبه أوضح الأكاديمي الدكتور شهرزاد النجار عضو لجنة إعداد مسودة الدستور إقليم كردستان أن دستور كردستان يجب أن ينسجم مع ما جاء في الدستور العراقي القادم، وقال:
استنادا إلى قرار من برلمان كردستان بمراجعة دستور كردستان، عقدت اللجنة القانونية في برلمان هذا اليوم اجتماع الأول الذي هو اجتماع تمهيدي لوضع برنامج لكيفية إجراء هذه المراجعة. اللجنة القانونية في البرلمان إضافة إلى عدد من الأكاديميين المختصين في مسائل الدستورية وفي هذا الاجتماع، أساس هذه النقاشات هو مشروع دستور إقليم كردستان الصادر عن برلمان، ويظهر أن هناك حاجة موضوعية لهذا الموضوع، وهذه الحاجة تتعلق بأن التطورات السياسية العراقية الحالية هي تطورات مهمة وخطيرة ومصيرية، لذلك يفترض أن دستور إقليم كردستان أن يكون منسجما مع هذه التطورات ومنسجما مع المبادئ العامة الموجودة في مسودة الدستور العراقي الدائم الذي سيطرح على الاستفتاء في 15 أشهر.
يذكر أن مسودة دستور إقليم كردستان العراق أعدت في عام 2002، إلا أنه لم تتم المصادقة عليها حتى الآن. وفي شهر آب المنصرم أصدر برلمان كردستان قرارا تم بموجبه تشكيل لجنة لإعادة النظر في هذه المسودة وتقديمها إلى البرلمان للمصادقة عليها. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وفي إطار الاستفتاء على مسودة الدستور العراقي أجرى مراسلنا في كربلاء عباس المالكي استطلاعا لرأي المواطنين هناك حول مشاركتهم في التصويت يوم 15 من تشرين الأول.
إن شاء الله مع العملية السياسية، هذا كرأيي ورأي الأكثرية من أبناء شعبنا الصابر المجاهد، وهذا الدستور يمثلنا حقيقة، حتى وأن كان هنالك بعض التحفظات في بعض النقاط من الدستور، إلا أنه يفي بالغرض خدمة المصلحة العامة وخدمة لأبناء الشعب العراقي بتعويضهم ومداوات جراحهم السابقة والعميقة، وإن شاء الله يكون دستور ناجح ونعطي أصواتنا ونثقف من أجل التصويت على الدستور.
العملية السياسية حقيقة عملية أنا أشوفها بالعراق عملية نموذجية يمكن نقدر نقول حقيقة عملية قدمت الكثير فترة كلش زمنية قياسية جدا قدمت الشغلات كلش كثيرة وعلى رأس هذا التقديم هو الدستور على رأس هذا الدستور أنا اللي شيء لاحظته به الشيء اللي لاحظته أنه الدستور لما طلع بالتلفزيون وقرأ بالجمعية الوطنية جميع أطياف الشعب بما فيهم الناس البسطاء اللي ما متعلمه قاعد قدام التلفزيون ويسمع للدستور ويصغي ويفتهم الدستور وهذا حقيقة في شيء مميز جدا يعني أنا شفت يعني نجاح هذا الدستور من هالمرحلة هذه أنه كل أطياف الشعب فاهمة هذا الشيء وفاهمة يعني بسيط فالشيء بسيط ومفصل على كل أطياف الشعب وما بيغبن لأي طائفة أو لأي قومية أو إن شاء الله هنصوت بالتأكيد نصوت بنعم إن شاء الله
هو أن وإحنا نحدد بيدي أنا وما نقبل أي واحد يجي يحط فد نقطة إحنا ما نتوافق بيها لأن الدستور راح يصير شلون كخيمة علينا يمثل شارع المواطن العراقي يعني ما نرضى يجي فد شخص ما عايش العراق وما عايش معاناة العراق 35 سنة من الاضطهاد يجي يحط شغلات بكيفه ويجي شو اسمه ما توافقنا يعني إحنا نريد نعيش حريتنا فالدستور إحنا نحطه
هذا من وضع الأمر شفت الأمر
والله ما صار عندي بيه المام يعني كثير بس لكن الآراء الشارع العراقي نسبة يعني أقدر أقول 85% جيد إيجابي
أي إحنا نصوت الدستور بنعم في سبيل مصلحة العراق في سبيل مصلحة الشعب في سبيل الأمان يعني إحنا ما ظل هيك وضعيتنا يعني وضعية هاي مو يعني وضعية مزرية حيل يعني يوم بالألوف يومية الشيعة تموت بالمئات تموت شيعة الانفجارات المفخخات الذبح القتل بالشارع شنو معناها هاي وبالذات الشيعة يعني بالأخص الشيعة
والله الدستور عملية ديمقراطية بحتة للغاية ما أقدر أقرر عنها أنا أو غيري ولكن
راح تصوت بنعم أو
اعتيادي لازم نصوت إذا ما أنطب صوتي والأخ ينطب صوته وأنت تنطب صوتك من راح يحدد العملية هاي واللي وإحنا بالتالي ما عندنا خسارة إن شاء الله الدستور نأيد عليه نأكد عليه واعتيادنا هو كل فترة زمنية لازم أكو تغيير الدستور القوانين بالدستور فإن شاء الله إحنا نعمل إنه ماكو يصير سلبيات نعمل بالإيجابيات الأكثر هي ماكو شيء ما بسلبيات
اللافت في الآراء التي استمعنا إليها أن الأعمال الإرهابية والتهديد والوعيد بضرب المواطنين في يوم الاستفتاء من قبل الجماعات الإرهابية لم يكن له صدى مؤثرا على قرار المواطن بالمشاركة في استفتاء تشرين الأول المقبل. عباس المالكي، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى دهوك، حيث قامت منظمة كاردو المختصة بالزراعة وتطوير الريف بتنظيم مؤتمر إقليمي واسع لمكافحة ظاهرة الإرهاب تحت شعار لا للإرهاب نعم للسلام. مراسلنا في المحافظة عبد الخالق سلطان التقى أولا المهندس محمد أمين مدير منظمة كاردو للحديث عن هذا المؤتمر، حيث قال:
تقوم منظمة كاردو وهي أحد المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني في أقليم كردستان بعقد هذا المؤتمر، وهي مؤتمر عن مكافحة الإرهاب، وشارك فيه جميع شرائح المجتمع العراقي، السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات. النية من هذا المؤتمر في الحقيقة الوصول إلى شيء ثابت حول تعريف الإرهاب، أسبابه، تأثيراته، وكيفية مكافحته. والشيء الآخر أن يكون هناك تعاونا بين الشارع العراقي، بين الشارع الكردستاني، بين الشعب وبين المنظمات وبين السلطات المحلية، لأن في الحقيقة السلطات المحلية كجهاز الأمن غير يعني قادر وحده في هذا الزمن أو في هذا الوقت على محاربة الإرهاب، ولكن نرى بأن واجب كل عراقي أن يساعد هذه الجهات الأمنية. وفعلا انعقد هذا المؤتمر، وهذا المؤتمر الأول من نوعه في أقليم كردستان واعتقد في العراق لمثل هذه الحالة أو لمكافحة الإرهاب. طبعا كلمات افتتاحية، ويكون هناك بعد هذا حلقات أو جروبات بين مجاميع مختلفة من الشعب والمؤسسات للخروج إلى شيء حول هذا الموضوع وإصدار بيان نهائي في نهاية المؤتمر. شكرا.
أما السيد ديندار زيباري منسق حكومة أقليم كردستان لدى الأمم المتحدة والذي ألقى كلمة في هذا المؤتمر، فقد تحدث إلينا قائلا:
من البديهي بأنه الحركة التحررية الكردية كان دائما ضد الإرهاب وضد الفكرة الشوفينية المسيطرة على بقية الأجزاء العراقية وعلى السياسة العراقية على طول الزمن، ولكن متأسفا ولكن على 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 سبيل المثال وبصورة التأسف نلاحظ اليوم السياسة الشوفينية من بعض الجهات العراقية وتبرير السياسة الشوفينية من خلال العمليات الإرهابية. هذا بالتأكيد عملية مرفوضة وغير مقبولة، ونعتقد بأنه الحل الوحيد للإرهاب أو لصد الإرهاب في العراق الجديد سيكون على أساس التوافق السياسي المشترك بين الأطياف العراقية المتعايشة في العراق، وعلى أساس تطبيق الدستور الدائم في العراق الجديد إن شاء الله، وذلك أيضا بالاعتماد الكافي على مؤسسات العراقية ومن بينها مؤسسات المجتمع المدني، وإدخال العدد الأكبر من العراقيين في العملية السياسية الجارية.
في حين تحدث وكيل وزير حقوق الإنسان في إقليم كردستان السيد تيلي أمين قائلا:
الإرهاب جذوره تقع في منطقة الشرق الأوسط، ويعود سببها إلى في أكثر المواضيع إلى الأنظمة المستبدة وقمع الحريات، وكذلك للنظرة السلفية التكفيرية التي لا تؤمن بالتغيرات العالمية ولا تؤمن بفضل الشعوب ولا تؤمن بالحوار، وإنما تنتهج هذا الأسلوب القمعي الرهيب لتدمير الحضارة البشرية.
كان هذا تقريرا حول وقائع اليوم الأول والجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأقليمي الذي نظمه منظمة كاردو المستقلة في دهوك لمكافحة الإرهاب. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
وعند انتقالنا إلى كركوك، علمنا أن عددا من أعضاء مجلس محافظة كركوك أعلنوا استنكارهم للتفجيرات التي حدثت يوم الأربعاء في الكاظمية ومناطق متعددة من بغداد. نهاد البياتي التقى أولا بعضو المجموعة العربية ممثل حزب التجمع الجمهوري العراقي محمد خليل.
الحقيقة هو أي تفجير وأي عمل إرهابي إحنا نستنكره، ونسجب كل عملية إرهابية تستهدف أي مواطن من العراق، لأنه أي تفجير حقيقة في أي منطقة كانت بغض النظر عن كون المنطقة وتركيبتها، هذا الشخص يريد أن يجعل فرقة وفتنة بين أبناء شعب العراق الموحد. فنحن نرفض كل هذه التفجيرات ونسجبها ونستنكرها، وحقيقة طالما تستهدف المواطنين الأبرياء الذين يأتون إلى الإمام كاظم أو إلى أي إمام آخر لزيارته أو لتأدية طقوسهم الدينية الخاصة بهم.
فيما قال الحاج قاسم البياتي عضو المجموعة التركمانية:
ذهاب الأرواح البرية ودماء الزاكيات في تفجيرات كاظمية هذا اليوم لشيء مفجع ومحزن ومؤلم، ندينها ونستنكرها بشهوة ونتصدى لها لكونها من الأعمال الإرهابية المجرمة التي تستهدف وحدة العراق وشعبه المظلوم، وإنها تأتي لإثارة الفتنة الطائفية في العراق الجديد بعد فشلهم في موضوع الدستور الذي يلبي طموحات شعب بكل قومياته وأديانه وطوائفه، وكذلك الفشل الذريع وانكسارهم في موضوع في قضية تال الأحفر، فإنهم لجوا إلى بغداد لكي يبعد الضغط عنهم في مدينة تال الأحفر في عملية الزوبعة التي سوف تنالهم إن شاء الله وتقتص من رأس الأفعى في العراق العربي.
ويرى حسن توران عضو المجموعة التركمانية وعضو المكتب السياسي لحزب العدالة الإسلامي التركماني.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشجب ونستنكر كل عملية تؤدي إلى إراقة دماء العراقيين الأبرياء الذين ذاقوا الأمرين طيلة العهود الماضية، ولا زال مسلسل القتل مستمر ويطال الكثير من المواطنين العراقيين. نشجب حادثة الكاظمية ونشجب كل حادثة تؤدي إلى قتل المواطنين العراقيين، ونشجب كل طرف يقوم بهذه عملية الإبادة.
فيما أكد رضوان طالباني نائب رئيس مجلس محافظة كركوك إن جميع الأديان السماوية والقوانين تنبذ قتل الأبرياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ندين ونشجب العملية الإرهابية التي وقعت اليوم في منطقة الكاظمية والتاجي شمال بغداد، والتي أودت بضحايا ما لا يقل عن 100 شخص وشهيد وعشرات من الجرحى. طبعا هذه الجريمة التي وقعت ضد الإنسانية وضد المعتقدات وضد أي قيم موجودة على سطح هذا الأرض، بالتأكيد وبصورة مباشرة مبادئ الدين الإسلام الحنيف التي ترتكب هذه الجرائم كلها باسم الإسلام. وكما كان في السابق أيضا النظام الدكتاتوري البعثي أجرى كل عملياته ضد الأكراد في العراق باسم الإسلام، مرة باسم الأنفال سورة من القرآن، ومرة باسم سعد بن أبي وقاص وتوكلنا على الله الثالثة والثانية والرابعة، وغزوي الكويت وغزوي الإيران وحروبنا مع إيران كلها بأسماء إسلامية مع الأسف. والإسلام بريء من هذه العمليات الإجرامية.
ويبدو أن العراقيين بجميع أطيافهم يرفضون مثل هذه العمليات التي تستهدف المواطنين الأبرياء. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
سيداتي وسادتي، يدعون الآن نبيل الحيدري إلى مائدة الحوار مع ضيفه عضو هيئة علماء المسلمين والأكاديمية في كليات العلوم الدكتور عصام الراوي حول موضوع الأحزاب والحركات الإسلامية.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
وجدت إسلاما في أوروبا ولم أجد مسلمين، ووجدت هنا مسلمين ولم أجد إسلاما. ينسب هذا القول للمفكر الإسلامي محمد عبده، إذ علق على ما وجد عليه الناس في أوروبا قبل حوالي قرن من الزمان. وهذا هو واحد من محاور حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، إضافة إلى التساؤل عن حال الأحزاب والتيارات الإسلامية التي ترفع شعارات ولافتات جامعة، ولكنها تنطوي في أدائها على تعصب طائفي وتشدد وتفرق ينتقده الجميع من كل الملل والطوائف والآراء. هل هي مفارقة أم تهمة أن يتفق الجميع على مثل الأسلام العليا السمحاء ويختلفوا في التطبيق والعمل حد التقاطع والاختلاف والاقتتال؟ هل هي مصادفة أنك تسمع من الجميع ما يؤكد الوحدة واحترام الآخر وعدم تكفيره فيما الواقع يعكس غير ذلك؟ ضيف حوارات هذا اليوم شخصية أكاديمية إسلامية ناشطة. أرحب باسمكم بالدكتور عصام الراوي، أستاذ الجيولوجيا في كلية العلوم وعضو هيئة العلماء المسلمين في العراق، وأدعوه وأدعوكم أعزائي المستمعين إلى هذا الحوار. مثلا دكتور عصام الراوي، جرنا الحديث قبل التسجيل إلى قولك أنه يصعب أن نجد هناك تنظيما أو حزبا يقتنع بوجود الآخر أو يحتمل وجود الآخر أمامه. هل هذه الصفة تلازم التشكيلات السياسية والفكرية في العراق فقط أم هي علة وصفة تلازم كثير من المجتمعات؟
هي علة وصفة تلازم كثير من المجتمعات، والإسلام عالجها حقيقة، ومع الأسف لكن الأحزاب الإسلامية أول من يقع بهذا الخطأ الجسيم. فالله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، ويحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. من كرامة الإنسان هي حرية الاختيار، وهذا هو معنى العبودية لله الواحد، وبالتالي أن أنال مطلق الحرية فيما عداه. لذلك واجبنا أن نتجاوز هذه الإشكالية. وبلغ الحقيقة الإمام مالك عليه رحمة الله، وهذه المقولة أيضا تروى للإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة عليهم رضوان الله جميعا، حينما قال رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب.
ما أجمل هذه البلاغة وما أجمل هذه الحكمة، ولكن أينها من سلوك وواقع الأحزاب الإسلامية التي ترفع راية الإسلام بمسمياتها وأدائها؟
الإشكالية الكبيرة أخي الكريم هو في عدم فهم الدين بالشكل الصحيح. يجب أن نفرق أخي الكريم بين معنى الإسلام أو الدين، فهي التعاليم التي لا تحتمل الخطأ والتي جاء بها الأنبياء عليهم السلام، وبين رأيي كمتدين أو كمسلم قد أخطئ حتى في تفسيري للدين وحتى في قراءتي للقرآن الكريم أو السنة المطهرة. ولذلك أهل العلم في الفقه، وأنا عندي الحمد لله دراسة فقهية، شددوا أنه لا يجوز لإنسان أن يتصدى للفتوى مثلا ما لم يلم بكل علوم اللغة العربية، ويقرأ القرآن الكريم والسنة النبوية قراءة محيطية، أن يحيط بمجمل المعاني، أن يكون حافظ وملم حتى لا يجتزئ ويفتي بغير علم فيكون وبالا على الدين قبل أن يكون وبالا على نفسه. وهنا هي الإشكالية الرئيسية. أنا كمسلم حينما أشكل حزب إسلامي معنى أن أجتهد أن أطبق الإسلام على قدر فهمي، ولكني قد أخطئ في تطبيق الإسلام. هنا الإشكالية القاتلة إن صح التعبير، وتسمح لي بهذا التعبير شوية الصعب.
ما أدق هذا التعبير دكتور.
يا أخي أنا لست وكيل عن رب العالمين، أنا لست محمد صلى الله عليه وسلم ولا عيسى ولا موسى، بل ولست علي بن أبي طالب ولا عمر بن الخطاب. أنا بشر قد أخطأ في فهمي لكثير من الأحكام الدينية، فلماذا أجعل نفسي وكيلا عن رب العباد أو نائبا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟
ولكن لماذا لا يستوعبك الآخر المسلم الآخر إن كان نظيرك في الرأي ولكن ربما يختلف في تفصيل؟ لماذا لا نستوعب الدرس كما تفضلت وهو واضح وحكيم وبليغ وله من العمر ربما عمر الدين الإسلامي وحضوره والأديان الأخرى في اتفاقها على احترام الرأي الآخر واستيعابها للمختلف؟
لأمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول هو الجهل بالدين، أني أنتسب إلى الدين ولكن مع الأسف أجهله، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. وأنا دائما أقول ألد أعداء الدين هم المتدينون، ورأينا ألد أعداء المسيحية هم من زعم أنه يمثل المسيحية في القرون الوسطى فكان وبالا على الدين المسيحي. فيجب أن نأخذ العبرة. وأنا قلت دائما يعني الله سبحانه وتعالى ما يريد يعلمنا نسب ونشتم باليهود والنصارى حينما قص علينا مصائبهم على مساحة واسعة من القرآن، ولكن العبرة أن نتعظ بالأخطاء التي وقعوا بها في تطبيقهم للدين فكانت وبالا على الدين، وما لكن مع الأسف وقعنا بنفس الأخطاء بل أشد. الأمر الثاني هو متعلق بالنفس، أن الإنسان مرات يقدس ذاته، يعبد ذاته، يريد مصلحته وهو يزعم أنه يريد مصلحة الإسلام ومصلحة الوطن. ورأينا كيف أن كثير من الزيف الوطنية والقومية والقضية الفلسطينية كتكشف أن الإنسان ما أن يحقق مصلحته حتى تنتهي عند ذلك مصلحة الأمة العربية والقضية
قائمة الأهداف ربما.
نعم، فأعتقد أن الأمر يتعلق بهذين الجزئين.
هذا اتهام بعض الشيء، عذرا للمصطلح، اتهام خطير فعلا لمن يتصدى أن يكون مسلما وصاحب دعوة وراية إسلامية. بالمقابل لا نجد هناك نجاحا حتى على المستوى ليس العراقي المحلي فقط، التجربة أيضا تنسحب على المجتمع الإسلامي إجمالا والمجتمع العربي خصوصا.
هذا ليس اتهامي، هو اتهام رب العالمين أخي الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله. ثم بماذا قرنها؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فإذا هذا هو التحذير يا أخي، أنت أيها المسلم أيها المسيحي لست وكيلا عن الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كنت إماما وإن كنت رئيس دولة وإن كنت أنت وكيل عن الأمة، الأمة هي اللي اختارتك، الله لم يختارك، اختار محمد صلى الله عليه وسلم واختار عيسى، الأمة هي اختارتك، فأنت وكيل عن الأمة في تطبيق شرع الله ضمن الأسس الصحيحة، ضمن المبادئ الثابتة، ضمن الأدلة، كما في حتى العلوم أخي الكريم هناك البرنسبل اللي اتفق عليها العلماء على مدى قرون، هناك لو أقل، هناك الثيوري، هناك الهايبوثيسيس، هناك الايديا اللي هو رأيي، فكيف أجي بايديا اللي هي رأيي وأقول قال الله وقال الرسول؟ هنا الكارثة أخي،
والكارثة الأكبر أنها معتمدة، الخطورة أن هناك تكفير المتبادل والإسقاط المتبادل، مع كل احترامنا للأسماء والعلامات والدلالات، ولكن الكارثة أن هناك من يمسخ الآخر ويمحيه ويلعنه ويضعه بإرادته في جهنم وبئس المصير ويضع الآخرين في جنته.
كما قلت لك، إما أن يكون هذا جاهلا بل وأحمقا، ومن الحمق أن يتجرأ الإنسان على جهنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حديث كما قلت لك قطعي الدلالة والثبوت متواتر عند كل أئمة الإسلام، يقول: من كفر مسلما فقد كفر، حتى لو هو ما هو كافر واحد بالتريليون وليس بالمليون، إذا أنا خليت احتمال أن أكون في جهنم إذا أنا عاقل، شيني بهالدوخة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الإنسان يسأله: هل أنا في الجنة؟ فنقول: أمرك إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. من أنا أمام علي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب أو أبو بكر الصديق أو محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم يتجرؤوا أن يحكموا ويقضوا على العباد وتركوا أمر الحكم والقضاء لله، أجي أنا أقضي وأدخلك النار؟
بالقدر الكبير من القيم الأخلاقية والسلوكية التي سنها الإسلام ودعا لها وتميز بها حقيقة، في المقابل نجح المجتمع الغربي في جانب الإنجاز الفردي أن يستوعب طاقة البشر بشكل ممتاز وأن يضخها بشكل مخلص في عمله. ألا تقرن هذا النوع من السلوك والإخلاص في العمل في الخلفية التربوية والأخلاقية وربما أقول الدينية، وإن كان مظاهر الدين في الشارع الأوروبي لا نتلمسها بالملامس المادية التي نفترضها أدنى؟
هذا هو الذي عبر عنه الشيخ محمد عبده قبل 100 من السنين، قال: ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلاما، لأن الدين هو المعاملة أخي، وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، وجئتكم فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. يعني أنا في دولة عربية أخي الكريم زرت أحد المعاهد الإسلامية مع الأسف الشديد، والله يا أخي عبارة عن مزبلة الممر الذي، وكاتبين لافتة: نظفوا أفنية بيوتكم لا تتشبهوا باليهود. قلت لهم: أنتم تضحكون على الله على عباد الله. دعني أضرب لك مثل بسيط جدا أخي، أنا قضيت في الهجرة 7 سنوات في تركيا، كان أحد الأخوة الذي يستمع لي باستمرار فلسطيني وهو مدير حسابات في شركة أدوية أمريكية، فمرة من المرات نقل إلي أمر يعني أحزنني كثيرا، قال: إحنا يوم من الأيام مسافرين من مصر إلى الأرض المحتلة بالبر، وهو فلسطيني من خان يونس، فقال: أنا رحبت يعني دائما طائرة خلينا نسافر، طبعا شركة متعددة الجنسيات إن صح التعبير وإدارة أمريكية، فتلقى الموظف البريطاني الألماني الأمريكي العربي العراقي العربي الفلسطيني متنوعين، فيقول: انتقلنا من الحدود العربية إلى داخل حدود إسرائيل، انتقلنا من مزبلة إلى جنة أو جنينة. نكون صريحين، أكياس النايلون، الإطارات العتيقة، تدخل التواليت ما في مي، تشتري البريق المي وتكرم الغائط، نكون صريحين في كل الأمور. يقول: انتقلنا إلى داخل حدود اليهودية، تلقى الكوافير، تلقى الحلاق، تلقى مصلى للمسلمين كأنه فندق 5 نجوم، تفوت التواليت، فيقول فسألني أحد الأصدقاء الألمان وهو متعاطف جدا مع القضية العربية وكما قال معي أنا شخصيا يتمنى أن يراني، يقول قال لي يا أخ معتصم يعني أنت كن منصف وترى هذا وترى هذا مع من تتعاطف.
حوارات.
لو رجعنا أخي الكريم إلى العهد الأول للإسلام نرى العكس هو الذي كان. أمة عظيمة في حضارتها مثل أمة فارس تمتلك 3500 سنة من الحضارة، كيف استطاعت أن تترك ديانتها وتدين بدين العرب؟ إذن أي شيء من العظمة من النظافة من اللياقة من الأتيكيت رأت عند العرب بحيث خضعت لهم؟ لذلك هذا هو العجيب، ترى أن سور في القرآن الكريم تعلمنا آداب الاستئذان، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ما قال تستأذنوا. العلماء يقولون الاستئناس هو استئذان زائد إحساس، يجب أن تقرأ وجه المقابل، ربما متعارك ويا زوجته، وضع البيت متم، اقرأ خلي العرب يقولون صير مثل طير النكري إن صح التعبير، اقرأ وجه المقابل صير عندك دم. ما أجي أدخل بيت صديقي بعز الظهر أو بالليل أو الفجر، أوقات خاصة. هذا هو الإسلام وهذا هو المسلمون. هنا الإشكال يا أخي الكريم. لذلك ترى أن ثلثي المسلمين في العالم الآن دخلوا بغير حرب. لماذا؟ هذه أندونيسيا نفوسها بقدر نفوس الأمة العربية، تاجر لأن الناس وجدوه مخلص، وجدوه نظيف، وجدوه لا يحتكر، فانصاع الله الناس له. فلذلك علينا أن نرى كم نشكل من كارثة على الإسلام نحن. هذه هنا الإشكالية أخي الكريم.
وليست مريرة أيضا أن كل المسميات الإسلامية السياسية الآن تمثل إسلاما عاما وجامعا، تمثل فئة وطائفة وفريقا وملة في الإسلام،
وهذه مصيبة أخرى. أنا دائما أسأل نفسي حينما كان يسافر بعض الصوفية أو بعض العلماء عبر مساحات شاسعة، تتخيل عبر الصحراء الأفريقية ليدعون إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا لا يخشوا لأنهم أصبحوا مطمئنين إلى كل شيء. فالمسلم يا أخي ملك الإنسانية جميعا وليس حتى ملك المسلمين.
لكن هذا هو الواقع، هذه المرارة، كيف تؤشرونها؟ يعني كل التشكيلات السياسية الإسلامية وحتى اللي لا تحمل خطابا إسلاميا ولكن دائما تنتسب إلى طائفة وملة،
ولذلك تفشل يا أخي، ولذلك تفشل من حيث
كلها ستفشل.
نعم ما يصح إلا الصحيح يا أخي الكريم. من الذي نجح؟ من الذين؟ دعني أضرب لك مثل الشيعة ولو أني لست شيعيا وما أريد يقولون يحكي علينا. أنا قلت لهم مرارا تخشون من الزرقاوي وغيره اللي يقتلكم، يقتل بضع مئات ثم ماذا؟ يعني مع قدسية الدم الإنساني، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الإنسان بناء الله ملعون من هدم ابنه. ولكن قلت لهم لو رجعتم 100 سنة مثلا، الذي أعطى دعم عظيم للمذهب الشيعي هو الشيخ مهدي الخالصي والسيد محمد تقي الشيرازي، كانوا أنموذج للعالم، أنموذج للبشرية وليس للشيعة فقط أو للعراقيين فقط. ونفس الشيء بالنسبة للمذاهب السنية، لو رجعنا إلى الشيخ أمجد الزهاوي وغيره أعطوا دعم عظيم جدا. لذلك أخي الكريم أنت ترجد إنسان يكون سبب في بناء أمة وإنسان سبب في هدم أمة. فالحزب الإسلامي يمثل الإسلام، وبالتالي لا يجوز أن يقول أنا أمثل السنة أو الشافعية أو العرب أو الكرد أو لا يا أخي، أنت تمثل دين الله سبحانه وتعالى وهو دين البشر. بل إن الله سبحانه وتعالى انتقل بنا إلى المؤمنين من الأديان الأخرى، فكيف أنا أعتبر الشيعي لمجرد مخالفته إلي في المذهب آخر، أو الكردي آخر، أو التركماني آخر، أو حتى نفس المذهب من حزب آخر؟ لا يمكن.
دروس ونماذج وصور وعبر جاء حوارنا أن يغتني بها بحضور ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور عصام الراوي الأكاديمي المتخصص في الجيولوجيا في كلية العلوم وعضو هيئة العلماء المسلمين، عسى أن يوفق دائما أن يجمع العلوم لما تصب في سعادة المجتمع وراحة الناس وسلام الأمة. شكرا جزيلا لك.
شكرا أخي الكريم، نلتقي على الخير، بارك الله فيك.
شكرا لضيفنا الأستاذ الدكتور عصام الراوي، عضو هيئة العلماء المسلمين وأستاذ الجيولوجيا في كلية العلوم. وربما يفتح موضوع الأحزاب الإسلامية وخطابها وشعاراتها وأدائها أسئلة جديدة قد نطرحها في حلقات قادمة من برنامج حوارات. أحيي مستمعي الكرام وأدعوكم إلى إبداء الرأي والتعليق على هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بالكتابة لنا على العنوان الإلكتروني iraqhur@yahoo.com، وأتهجأ العنوان iraqhur@yahoo.com. وحتى ألتقيكم، أنا نبيل الحيدري، في الحلقة القادمة بإذن الله. أرجو لكم السلامة والمحبة.